بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن الكلام حول الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وموقف الأنبياء ودعوتهم وجهادهم في هذا الباب العظيم، وحقوق هذه الكلمة، وبيان أحوال الناس مع تحقيق هذه العقيدة المباركة التي دلت عليها هذه الكلمة الطيبة، وهي عقيدة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بحقوقه، والتي من أعظمها عبادته عز وجل واللجوء إليه في كل حال. ومن بيان حق هذه الكلمة العظيمة أن نعلم أنه لا واسطة ولا شفاعة مع من نقض حق الله عز وجل، فلم يقم بحق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فعبد مع الله غيره، وسجد لغير الله، أو دعا غير الله، أو صرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ليس لهم شفاعة يوم القيامة ولا ينالونها. قال الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والشفاعة المنفية في هذه الآية هي الشفاعة التي كان يظنها أهل الشرك في عبادتهم أوثانهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة التي ظنها المشركون نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، وقال عز من قائل عليما: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد هو الإقرار بالتوحيد، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الآيات الكثيرة التي تدل أن الشفاعة لا ينالها أهل الشرك، وإنما ينالها من حقق الكلمة الطيبة وسار على هذه العقيدة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يعظم سبحانه وتعالى فلا يشرك معه أحد من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال سبحانه وتعالى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال الكثيرة بقرابة الرسل، وأنهم لما نقضوا حق الله سبحانه وتعالى فلم ينتفعوا بهذه القرابة مع خيار الناس، وقد تقدم معنا أمثال على ذلك عندما تكلمنا عن نبي الله نوح، وعن نبي الله لوط، وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحوالهم مع أقاربهم. لكن من أعظم الأمثلة في هذا الباب العظيم هو مثال عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فهذا الرجل تميز بميزات عظيمة ووقف وقفات جليلة، فمنها أنه كان من أعظم المدافعين والمحامين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول في شعره: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. وكان يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديهم، ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وكان أبو طالب مستعدا أن يموت وجماعته دون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كذبتم وبيت الله نبز محمد، ولما نقاتل دونه ونناضلي. فأبو طالب كان من أعظم المدافعين والمحامين عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر ابن مسعود أول من أسلم وأنهم سبعة، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد، يقول ابن مسعود: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما البقية فعذبهم أصحابهم أو أسيادهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني في أبي طالب أنه كان مع كونه من أعظم المدافعين، فكذلك كان من أعظم المحبين لابن أخيه والمعظمين له، فيقول كما في لاميته المشهورة: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، أقيم على نصر النبي محمد، أقاتل عنه بالقنا والقنابل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لما ولاه رب المشاكل. فأبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أعظم من حبه لأبنائه ولأهله وجماعته. وكذلك فإن أبا طالب كان يعرف الحق ويصرح بذلك، حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالسؤال: ما الذي منعك يا أبا طالب من الاقتداء بهذا الدين الذي علمت خيريته؟ فكان يقول: لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. وفي مسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فكان يعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على الحق. الأمر الرابع أن أبا طالب كان في زمان لم تفرض فيه إلا الشهادة وإلا التوحيد، فما فرضت فيه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ومات قبل فرض هذه الفرائض، فالمطلوب منه فقط هو الإقرار بلا إله إلا الله. الأمر الخامس من ميزات أبي طالب أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تربى النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه ونال من رعايته. ومع هذه الميزات التي تميز بها أبو طالب إلا أنه أصر على الثبات على دين الآباء والأجداد وعلى دين عبادة الأوثان وترك حق الله سبحانه وتعالى، كما في قصة موته. وماذا كان جزاؤه؟ أولا، نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات مشركا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأمر الثاني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب من أهل النار. نعم، وكذلك أخبر أنه أخف أهل النار عذابا بسبب مواقفه العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستفد من ذلك شيئا. أتدرون لماذا أيها المستمعون الأكارم؟ لأن أبا طالب وهو في النار لا يرى أن أحد من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وهكذا حال كل أهل النار، فكل واحد وكل فرد من أهل النار يرى أنه أشد أهل النار عذابا. ونسأل الله السلامة والعافية. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فله شراكان من نار، وفي رواية: توضع في أخمص قدميه جمرة من نار يغلي منها دماغه، ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهونهم عذابا. ونسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عن أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية: وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار. فهذا حاله، وهذا الذي يقاسيه أبو طالب. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب وإن كان هو أهون أهل النار عذابا، إلا أنه يوم القيامة سيقال له: أتفتدي بالأرض وما فيها على أن تنجو من عذاب الله؟ فيقول: نعم. وقد جاء ذكر أدنى أهل الجنة منزلة وأدنى أهل النار عذابا في حديث واحد، وأن أدنى أهل النار عذابا هو أبو طالب، ومع ذلك يرى نفسه أعظم أهل النار عذابا. والمصيبة الكبرى أنه خالد مخلد في نار جهنم. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن ننتفع بمثل هذه القصص التي تدل على عظيم حق الله سبحانه وتعالى، وعلى عظيم تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وتدعونا وتنذرنا وتحذرنا من أن نصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن صرف العبادة للأحجار والأشجار والبشر وغير ذلك. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.